الكلام في خيار تخلف الشرط. وقلنا بأن المصنف تعرض إلى حكمين في المسألة. الحكم الأول حكم تكليفي بوجوب الوفاء بالشرط على المشروط عليه مع تحقق شرائط ثلاثة. الأول أن يكون الشرط في ضمن عقد مصرح به أو ظني. ثانيا أن نفترض بأن الشرط لا يخالف الشرع. الشرط الثالث لوجوب الوفاء أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. فإذا كان مخالف لمقتضى العقد لا يلزم الوفاء به. هذا كله في الحكم الأول. اتقدم الاستدلال على القيد الأول للحكم التكليفي، الشرط الأول للحكم التكليفي، كما تقدم الاستدلال للشرط الثاني لوجوب الوفاء. الكلام يقع في الشرط الثالث. الشرط الثالث شنو؟ أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. بعد دقيقة. أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد لكي يجب الوفاء به، لكي يلزم الوفاء به. طب الدليل على ذلك ماذا؟ قبل بيان الدليل خلينا نشوف المدعى شنو أساسا. ما المقصود بالشرط المخالف لمقتضى العقد؟ أنتم تعلمون بأن كل عقد ذي خصوصيات فيه ما به الامتياز وفيه ما به الاشتراك. واضح. المراد من ما يخالف مقتضى العقد، ما يوافق مقتضى العقد، كل من الأمرين، ما به الاشتراك وما به الامتياز. كل عقد يشترك مع سائر العقود بمميزات، ما يجوز مخالفة، ما يجوز اشتراك، عدم هذه الأمور. وهكذا المميزات التي تميز كل عقد عن العقد الآخر بحيث تكون دخيلة في ماذا؟ في ذلك العقد، سواء كانت دخيلة في ذلك العقد موضوعا أو دخيلة فيه ماذا؟ حكما. فمميزات عقد المضاربة عن عقد البيع، سواء كانت تلك المميزات دخيلة في مفهوم وموضوع المضاربة أو دخيلة في ماذا؟ في حكمه. واضح. كالشرائط المأخوذة في صحة المضاربة كعقد، لا يفرق بما يخالف مقتضى العقد المأخوذ كشرط في وجوب الوفاء بالشرط. إذا شرط ذلك لا يفرق بين أن يكون هذا دخيل في موضوع المضاربة أو دخيل في ماذا؟ في حكم المضاربة وفي ترتب الصحة عليه. فمثلا في عقد البيع هو يمثل، لو شرط أن يكون البيع خال من الثمن، فواضح أن هذا دخيل في حقيقة وفي مفهوم، البيع، في موضوع البيع، بحيث لا يصدق عليه بأنه بيع. واضح. لا يصدق عليه بأنه بيع. وفي بعض الأحيان لا، الشرط ما دخل فيه، مو دخل في تحقيق موضوع ذلك العقد، وإنما مأخوذ قيد في إمضائه، في صحته، في ترتب الأثر عليه، كالخسارة في عقد المضاربة. كان يشترط عليه أنه أنا أعطيك المال، رأس المال مني والعمل عليك، بشرط أن تكون الخسارة عليك، فإن هذا الشرط مدخل في مفهوم المضاربة، في تحقيق موضوع المضاربة، لكن دخيل في ماذا؟ في صحة عقد المضاربة، فإن عقد المضاربة أخذ فيه أن الخسارة تكون على صاحب المال وعلى العامل. واضح؟ على صاحب المال يعني تقسم على كل منهما، أو تكون على خصوص صاحب المال. واضح؟ أو تكون على خصوص صاحب المال. فرض أن الخسارة يتحملها العامل بالشرط مخالف لمقتضى العقد، لكن مو مخالف لمقتضى مفهوم العقد، عقد المضاربة وموضوع عقد المضاربة. واضح؟ وإنما هي مخالفة علما لحكم من أحكام المضاربة. هذا أيضا دخيل في ماذا؟ في محل البحث. إذا عرفنا شنو المراد من المخالف لمقتضى العقد، مخالف لمقتضى العقد أعم من أن يكون مخالف لموضوع ذلك العقد أو لحكم من أحكامه. طب الآن نأتي، هو مثل إلى ذلك بالبيع بلا ثمن، أو إحنا نمثل لذلك كما تقدم البيع، بيع العين على أساس أن يكون الثمن يدخل في كيس من لم يخرج منه المثمن، اللي هو دخيل في تحقيق موضوع البيع. إهلال في المقام يقول بأن الشرط لا يجب الوفاء به. ليش لا يجب الوفاء به؟ يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول، احنا نقدم الدليل الثاني بعد العباطة على الدليل الأول. المنهجية شيء أو لا. الدليل الأول أن هذا العقد مخالف في الكتاب الكريم، أن هذا العقد المشروط بهذا الشرط مخالف للكتاب الكريم، بعد أن كان العقد، بعد أن كان الشرط مخالف لمقتضى العقد. واضح؟ فيكون ذلك العقد مخالف للكتاب الكريم، وإذا كان مخالف للكتاب الكريم واضح أنه لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للشارع. شلون أنه مخالف للكتاب؟ لاحظوا قوله تعالى أوفوا بالعقود، على ماذا يجب؟ قوله تعالى أوفوا بالعقود على ماذا يدل؟ على وجوب الوفاء بالعقد. هذا وجوب الوفاء بالعقد، هذا وجوب الوفاء بالعقد. فيه جنبتان يدل الآية الكريمة أوفوا بالعقود على الوفاء بكل من الجنبتين. الجنبة الأولى الوفاء بمقتضى كل عقد، ما يحقق مفهوم المعاقدة، الأحكام المأخوذة في كل عقد يجب الوفاء بها. اللي نعبر عن الجنبة الأولى بالعنصر المشترك اللي يشترك فيه هذا العقد عقد البيع، وهذا عقد البيع، وذاك عقد البيع، وهذا الخصوصيات العامة المأخوذة في جميع العقود المتفرقة أوفوا بالعقود تدل على لزوم الوفاء بها. واضح؟ ففي المضاربة أوفوا بالعقود يدل على ماذا؟ على لزوم كون هذه الخصوصية، وهو أن الخسران والخسارة يتحملها صاحب المال مثلا كمثال. هذه لابد من الوفاء بها، لابد من الوفاء بها، هذا يدل عليه أوفوا بالعقود. اللي تشترك هذه بين هذا عقد المضاربة اللي جرى بين زيد وعمر، وعقد المضاربة الآخر الذي جرى بين بكر وخالد، آية أوفوا بالعقود تدل على لزوم المتابعة ولزوم الوفاء بجميع الخصوصيات المأخوذة في عقد المضاربة التي يشترك فيها جميع أفراد عقد المضاربة، وهكذا الخصوصيات المأخوذة في عقد البيع اللي يشترك فيها جميع مصاديق البيع الخارج. هاي الجنبة الأولى في أوصول. بعد أكو ناحية ثانية، أكو جنبة أخرى أيضا أوفوا بالعقود تجب عليها، لكن بعد مو أنصر مشترك، وإنما هي عناصر خاصة تختلف من بيع إلى بيع آخر. اللي إحنا شفنا سابقا نتحدث عنها، وهي أن أوفوا بالعقود تدل على لزوم دفع 1000 دينار في هذا البيع، ولزوم دفع ماذا؟ ذلك الكتاب في هذا البيع. ليش؟ لأنه أخذ في هذا البيع أن يكون الثمن 1000 دينار، وأن يكون المثمن شنو؟ ذلك الكتاب. واضح؟ وهكذا جميع الخصوصيات المأخوذة في الثمن والمثمن اللي تختلف، هذه بعد مو عنصر مشترك وإنما هو عنصر خاص يختلف من عقد إلى عقد آخر، هذه هم يجب الوفاء بها. إذن أوفوا بالعقود يدل على لزوم الوفاء بالعناصر المشتركة في كل عقد في كل معاوضة، وتدل أيضا على لزوم الوفاء بالعناصر الخاصة المأخوذة في كل بيع، والتي تختلف من بيع إلى بيع آخر، واللي بلحاظ بيع تكون 1000 دينار وكتاب، وبلحاظ بيع آخر تكون 100 دولار مع ماذا أفرض مثلا مع الحاجة الفلانية مع الجولية مثلا، وبلحاظ المعاملة الثالثة تكون 500 مليون دينار بلحاظ دار، وهكذا. إذن بناء على هذا البيان تدل أوفوا بالعقود على وجوب الوفاء بالعناصر العامة والعناصر الجنب الأولى والجنب الثاني. تعال الآن عليكم السلام ورحمة الله، تعال إلى محل بحث. نقول لما يشترط ما ينافي مقتضى العقد، يعني شنو العناصر المشتركة، فهو يكون منافي لأوفوا جاوبني بالعقود، يعني أوفوا بالعقود دلت على وجوب الوفاء بها. هذا الشرط يقول لا يجب الوفاء بهذا العنصر المشترك العنصر العام، في حين أن أوفوا بالعقود دلت على وجوب الوفاء بها، فيكون اشتراط ما ينافي مقتضى العقد مخالفا لكتاب الله، والمخالف بالكتاب الله تقدم أنه لا يجب الوفاء به. يوضح أنه كما تقدم ولا نكرر. واضح هذا؟ هذا هو الدليل الأول. هنطبق هذا قبل أن ننتقل للدليل الثاني. ان الشرط اذا كان مخالفا بل وان مع اعتبار ان لا يكون مخالفا لمقتضى العقد كالبيع بلا ثمن فلوجهين. الوجه الثاني ان الشرط اذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتب مقتضى العقد على العقد اللي هو قلنا العنصر المشترك. الدليل الثالث لا على احكامه ان الناس مسلطون على احكامهم في ضوء الدائره المرسومه لهم في الشرع وانه مسلط على الحكم الشرعي وجد غير الحكم الشرعي بحدود الحكم الشرعي الناس مسلطون على لا ماذا على احكامه كما الشيخ يذكر هذا الجواب على هذا زين مو في هالمورد مورد آخر. الشيخ الأنصاري مسؤول قبل في مكان. الدليل الثاني انه لما يشترط مع ينافي مقتضى العقل يحصل تنافي بين دليل الوفاء بالشرط ودليل الوفاء بالعقد يقع التنافي فيتجاذبان فالعاقد فدليل وجوب الوفاء بالعقد يدل على ماذا؟ على عدم وجوب الوفاء بماذا؟ بذلك الشرط لأن ذلك الشرط مخالف للعقد وأدلة وجوب الوفاء بالشرط تدل على لزوم الوفاء بماذا بذلك الشرط والذي يعني مخالفة مقتضى العقد وعدم وجوب الوفاء بماذا بالعقد فيدور الأمر بين أن نأخذ بين أن نعمل بمقتضى العقد وبين أن نعمل بمقتضى الشرط فإذا عملنا طب شنو دليل الشرط وشنو لم ننسى يعني بالحقيقة يقع تعارض بين المؤمنون عند شروطهم وبين أوفوا بالعقود بين المؤمنون عند شروطهم وبين أوفوا بالعقود فإذا قدمنا أوفوا بعد ما كمل فإذا قدمنا المؤمنون عند شروطهم قدم الاول افضل فاذا قدمنا اوفوا بالعقود يعني شنو النتيجه راح تكون يعني اوفوا بالعقود يعني لا تعمل بذلك ليش؟ لأن أقول العقود يدل على وجوب الوفاء بالعناصرين المشتركة يعني كل ما هو دخيل في ماذا في مقتضى العقد كل ما يعد عنصران مشتركة فإذا هذا البيع بلا ثمن لابد من الوفاء به يعني لابد من أن يبيع مع الثمن ولابد أن يبيع مع الثمن اللي يقتضي بطلان الشرط يقتضي بضمان الشرط وأن أوفوا بالعقود يكون حاكم على المؤمنون عند شروطهم في مورد التعارض في الجمهور فنحكم بماذا حينئذ ببطلان الشرط إما أن تسوي هذا الاحتمال وارد الاحتمال الآخر الوارد لا ننسى نتيجة هذا الاحتمال بطلان الشرط على الاحتمال الثاني تقديم المؤمنون عند شروطهم يعني شنو المؤمنون عند شروطهم يعني شنو يعني الالتزام بالشرط يعني شنو يعني البيع بلا ثمن فلما تبيع بلا ثمن راح تحكم بماذا جاوبني بأنه راح تقدم الشرط راح تحكم بأن البيع سوف يقع ماذا؟ باطلا، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. فلما تقدم المؤمنين عند شروطهم وتجعل حاكم على أوفوا بالعقود، يعني راح تحكم بأن أوفوا بالعقود لا يشمل مثل هذا العقد، العقد راح يقع جاوبني باطل. إذا وقع العقد باطل، إذا وقع العقد باطل الشرط هم راح يقع شنو؟ باطل. ليش؟ لأنه ما تعلمون أن الشرط هو التزام في ضمن التزام، فإذا عدم الالتزام الثاني ما كان هناك التزام لبطلانه راح يكون الشرط هم باطل، لأنه أساسا لا يقال له أنه شرط، لأن الشرط والالتزام في ضمن الالتزام على ان يكون الالتزام الثاني مقر من قبل الشارع مو ملغا بحسب نظر الشارع. واضح؟ والان احنا لغيناه، فبالنتيجه راح يكون الشرط هم ايضا باطل، لان المشروط اذا بطل الشرط هم يبطل، لان وجوب الوضع بالشرط قائم على اساس ان المشروط سام والمشروط صحيح والمشروط ممضى. فلما يكون المشروط باطل فحينئذ لا يمكن ماذا؟ فرض الالتزام. حينئذ الالتزام بالشرط بعد ماذا معنى؟ واضح؟ فإذا بطل المشروط الشرط هم يبطل حينئذ كما هو واضح لابتنائه على ذلك المشروط. فإذا على كل من الاحتمالين سوف يكون الشرط ماذا؟ باطلا، سواء قدمنا أوفوا بالعقود أو قدمنا المؤمنون عند الشروط، على كل من التقديرين الشرط سوف يكون باطلا. واضح؟ إذن اشتراط ما يخالف مقتضى العقد يؤدي إلى من؟ الى بطلان الشرط على جميع التقادير، لان الامر يدور اما ان نقدم الشرط ونحكم ببطلان العقد لكن هذا يؤدي الى بطلان الشرط، او ان نقدم ماذا؟ واما ان نقدم ماذا؟ العقد، وبالتالي نحكم ببطلان الشرط مباشرة. فإذن على كل من التقديرين الشرط يقع باطلا، إذ لا يوجد إلا احتمالين، وعلى كل من الاحتمالين الشرط باطل. هذا هو الدليل الثاني. نطبق لاحظه. إن الوفاء بالعقد ليش قدمنا؟ اتضح ليش قدمنا الثاني على الاول، باعتبار ان الدليل الاول مبتني على الدليل الثاني. تنبين ونبتنا ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم احد امرين لا ثالث لهما، اما عدم وجوب الوفاء بالعقد ومن ثم بطلان شنو؟ الشرط، او عدم وجوب الوفاء بالشرط ومن ثم ماذا؟ بطلان الشرط. وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به. وهذا الثاني هم واضح، أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد لا يصح. إن الوفاء بالعقد، إحنا شنو قلنا؟ إن الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين، إما عدم وجوب الوفاء بالعقد. ليش إذن؟ لتقديم ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم، فإذا قدمنا المؤمنون عند شروطهم معنى ذلك شنو؟ أنه لا يجب الوفاء بالعقد ومن ثم بطلانه، بطلان ماذا؟ العاقد حين اذا قلنا الشر لا 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 مش العاقد واضح عبارة عاقد او عدم وجود ماذا الوفاء بالشرط ومن ثم بطلان ماذا الشرط عدم وجوب الوفاء بالشرط ومن ثم بطلان ماذا الشرط نفسه لا 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 ما نريد ننتقل للشرط او عدم وجوب الوفاء بالشرط لتقديم اوفو بالعقود فاذا قدمنا اوفو بالعقود فإذا قتلنا أبو بالعقود لابد أن نحكم بأن الشرط شنو باطل هذا منين هذا منين من الدليل الآخر لأنه أبو بالعقود تدل على ماذا تدل على ماذا على عدم وجوب الوفاء بماذا بالشرط ليش أنه يدل على لزوم ترتيب الأثر والعناصر المشتركة فيدل على عدم وجوب الوفاء بالشرط وبالتالي بطلان الشرط لذلك يقول او عدم وجوب الوفاء بالشرط ومن ثم بطلانه بطلان الشرط وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به حتى على القول بتقديم او بتقديم المؤمنون عند شروطهم وبالتالي بطلان العقد فان بطلان العقد يؤدي من الى بطلان الشرط وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم الوجوب وعدم وجوب الوفاء بالشرط حتى على التقدير الاول حتى على التقدير الاول تحت العبارة واضح حققت الان الشرائط الثلاثة يعني كان الشرط في ظن العقد ولم يكن مخالفا للشرع ولا مخالفا لمقتضى العاقد يجب الوفاء به شنو الدليل على وجوب الوفاء به شنو الدليل على وجوب الوفاء بماذا بالشرط يعني ما الدليل على ان المشروط عليه يجب عليه الالتزام بذلك الشرط ووفاء فلو شرط عليه ان ابيعك هذه الدار بشرط ان تخيط لي الثوب شنو الدليل على وجوب خياطة الثوب على المشتري مشروط عليه يستدل لذلك بأدلة ثلاثة بينا بينا المشتري ماشي بينا ارجع بعد الشرط واضح يستدل ذلك بأدلة الثلاثة الدليل الأول الدليل الأول المؤمنون عند شروطه المؤمنون عند شروطه فإن هذا التعبير هو أحد ألسنة الوجوب هو احد ادلة هو احد ادلة فالشارع بدل ان يقول يجب الوفاء بالشرط يقول المسلمون عند شروط بل هذا التعبير في ايطاله الوجوب وفي دلالته على الوجوب اوضح وابلغ باي بيان ببيان ان الشارع قرن بينه الوفاء بالشرط وبين اسلام الشخص بحيث انهما لا ينفك بشي لا ينفك احدهما عن الاخر فرق كون الشخص مسلم يعني يفي الشرط فلما وفى بالشرط صارت مسلما يعني اذا لم يفي بالشرط لا يكون مسلما بحيث قرن الاسلام بالوفاء بالشرط بعد اكثر من هل البيان والدلالة على الوجوب واي أبلغ وأشد الدلالة مما لو قال يجب عليك الوفاء بماذا بالشرط وهو في مقام بيان الوجوب وأهمية الوجوب نزل منزلة ماذا القيود والشرط الشرائط المأخوذة في إسلام الشخص، بحيث أن هذا الشخص يخرج عن ماذا؟ مو يخرج عن الإسلام، لا يقال له أنه مسلم إذا لم يفي بالشرط. واضح؟ هذا هو المراد. وعلى هذا الأساس تكون الرواية دالة على الوجوب، وجوب الوفاء بالشرط. طبعا لسنا قشين بأنه في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة الألسنة اللي منها القبيل لا يلتزمون فيها بالوجود، لأن أنا أجاوبك أقول لك في تلك الموارد قام الدليل، قامت القرينة اللغبية غيرها المتصلة المنفصلة على عدم الالتزام بالوجود، إجماع وإلى آخره بني وغيره. لكن في المقام لا توجد مثل هذه القرائن، سنبقى احنا والظاهر سيلتزم بماذا؟ بالوجود. بني لا قوة واضحة انه في مقام مو الا يعني الدلالة على الوجود ما منحصرة بالالتزام بخروجه عن الاسلام، لا بالعكس، الشارع كلسان من ألسنة الوجوب لكي يبين أن هذا الوجوب مو على حد سائر الوجوبات الأخرى، وإنما هو مهم بنظري وأنا أهتم به، لذلك أقرنه بما هو دخيل في إسلام الشخص، باب المبالغة ومن باب ماذا منها واضح. مو إلا أن يكون ماذا في صفات الوجوب أن نفترض بأنه يلتزم الجماعة بالخروج عن الإسلام إذا لا دلالة على الوجود ما منحصرة بالالتزام. زين كما هو هذا الدليل الأول. الدليل الثاني نفس أوفوا بالعقود، لكن بعد تتميمها ببيانين، لأنه أوفوا بالعقود العقد غير الشرط. البيان الأول أنه المصرح في بعض النصوص الصحيحة أن المراد بالعاقد هو العاهد، والعاهد ينطبق عليه الشرط، أحد مصادقه ماذا؟ الشرط. فيقال للشرط أنه ماذا؟ عهد، لا تنقض العهد، يعني لا تنقض الشرط، فيصدق على الشرط أنه عاهد. وهذا يكفينا بعد أن فسرنا العقد الوارد في قوله تعالى بالعهد كما ورد في النصوص، حينئذ تدل الآية الشريفة على لزوم الوفاء بالشرط مباشرة في قبال البيان الثاني لنا لهذا الدليل. البيان الثاني في مقام تتميم هذا الدليل أنه لا نريد من الشرط الشرط مو العهد، لو تنزلنا وقلنا بأن المراد من العقد المذكور في الآية خصوص الشرط مو العقد، لكن أيضا ننتهي إلى لزوم الوفاء بالشرط. ليش؟ لأن الآية تدل على وجوب الوفاء بالعناصر المشتركة في كل عقد، والعناصر جاوبني الخاصة، العناصر الخاصة يدخل في ضمنها ماذا؟ كل شرط خاص، فكل شرط خاص مأخوذ في كل عقد يجب الوفاء به بآية أوفوا بالعقود، لأنها تدل على وجوب الوفاء بالعناصر العامة، العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. وكما أن الثمن ونوعية الثمن وتحديد الثمن مقدار الثمن دخيل بالعناصر الخاصة، الشرط المأخوذ على البائع أو الشرط المأخوذ على المشتري أيضا من العناصر الخاصة الدخيلة في مقتضى كل عقد عاقد، والآية دلت على وجوب الوفاء بها، فيجب الوفاء بالشرط لآية أوفوا بالعقود. واضح هذا؟ هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث بعض النصوص الخاصة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط، يصرح الإمام بوجوب الوفاء بالشرط، إلا أن المشكلة أن هذه النصوص واردة في أبواب من الفقه مو في مقام إبداء قاعدة كلية، فشلون يمكن التعميم إلى كل شرط؟ يقول التعميم بنكتتين، النكتة الأولى إلغاء الخصوصية في ذلك المورد، ندمج بأن الشرط في ذلك الباب باب النكاح كما في الرواية ما له خصوصية، أو لا ممكن نتعمم باستفادة التعميم من التعليل الوارد في تلك النصوص، واضح الدال هذا التعليل على عدم وجود خصوصية علما لذلك المورد. فما نتمسك بمورد الرواية وإنما نتمسك بماذا؟ بالتعليل الوارد في الرواية. إذا تمسكنا بالتعليل واضح بأن التعليل واضح بأن التعليل يعم جميع أبواب أو كل كل شرط في كل عهد. نطبق هذا. ما عدنا إن شاء الله. هم مو كيف هم يوافقون أصلاً، هم الفقيه كما تعلمون الفقيه يحاول من خلال الدليل أن يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي. ما عندنا شيء أصلاً، يعني أوصل بعبارة أخرى ماكو قاعدة أن الأصل في كل قيد، لا عند العقلاء ولا عند الشارع، الأصل في كل قيد وجود خصوصية فيه أو الأصل فيه أنه لا خصوصية، هيك قاعدة ما عندنا، واضح ما عندنا هيك قاعدة. هذه ترى غير احترازية القيود، غير احترازية القيود شيء شيء آخر، لأنه بلا إشكال أن القيد أن كل قيد في حين أننا نلتزم بأنه احترازي نتعدى، لأنه يكفي في الاحترازية الاحترازية عن بعض عن بعض الحالات، ولا يعني ذلك الاحترازية عن ماذا؟ وإلا ما يمكن ما يمكن في البحر، فإذن هذا غير احترازي، ما يمكن تأسيس رابطة وقاعدة في المقام تقول بأن الأصل هو أن هناك خصوصية أو أنه ليس هناك خصوصية، إنما تختلف من مورد إلى مورد آخر باختلاف الموضوع وباختلاف ماذا؟ الحكم وما يكتنفه من قيود. أو كلام السائل ماذا يفهم؟ كلام السائل كلام الإمام نفس هذا دخيل في فهم الخصوصية وعدم الخصوصية. فإذا لا تستعجلون، يجي وقت إن شاء الله تقدرون تتجزون بأن هذا المورد بخصوصية أو ما بخصوصية من دون حاجة إلى قاعدة، يجي إن شاء الله. وأذكركم ذاك الوقت أنه شلون تجزمون بعدم الخصوصية، لكن أكو بلا إشكال يختلفون كما يختلفون في موارد أخرى، لكن أكو ذوق عام، أكو ذوق عام. ذلك شوف المشهور في هيك مورد، المشهور في هيك مورد يلغي الخصوصية، أو في هيك مورد المشهور شنو يجزم بماذا؟ بالخصوصية. إذن أكو ذوق عام، أكو ذوق عام، وهذا الذوق عام هو ماذا؟ هو المحكم، يعني عادة هو هالشيء، أكثر من هذا ما يمكن أن واحد يفهم، وإلا به مجال بعد به مجال واقع. زين. وأما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه، التمسك بقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم، فإنه يدل على أن الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام، وعدمه لا ينفك عن عدمه، يعني نفس الشيء، على أن الوفاء على أن الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام، وعدم الوفاء وعدم الوفاء بالشرط لا ينفك عن عدم الإسلام. هتصير اللفظ والنشر شنو مرتب، ولازم ذلك وجوب الوفاء. وهل اللسان بعد أقوى في الدلالة على الوجود من هذا اللسان؟ التمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إما بتقريب أن المقصود من العقود هو العهود، كما روى ذلك عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام فهو العهد صادق على الشر. ما بهذا بيان؟ أو بتقريب أن العقد إذا وجب الوفاء به فيلزم الوفاء بالشرط أيضا، لأنه جزء مما تم التعاقد عليه بحسب عبارتنا عن طر شنو؟ خاص. لا خاص بالمقام عنصر خاص، هنا كان عنصر مشترك، وأوفوا بالعقود كما تدل على العناصر المشتركة. أصر هذا الشرط في المقام، هنا شرط في المقام شرط ماذا؟ أن يخيط له الثوب. في مورد آخر شرط له أن شنو؟ أن يجيب يومية دبت ماي. في مورد آخر شرط عليه ماذا؟ أن يبيح له نكاح أحد جواريه. فهذه كل عناصر خاصة تختلف من عقد إلى عقد آخر بعد لبدل عنصر مشترك. جيم التمسك بالرواية الخاصة من قديم موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها للمرأة به بالشرط، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرما حلالا أو أحل حراما، فإنها واضحة في وجود الوفاء. منين واضحة؟ فليفي وموردها وإن كان عقد النكاح، إلا أنه يتعدى إلى غيره، إما لعدم القول بالفاصل. شنو يعني عدم القول بالفاصل؟ يعني أن الفقهاء متفقين إما على أن الشرط يجب الوفاء به في مطلق العقود، أو أن الشرط لا يجب الوفاء به في مطلق. لا، ما عندنا أحد مفصل بين النكاح فيجب الوفاء به وبين ماذا؟ سائر العقود. ليش؟ لأنهم لا يفهمون من هذه الرواية ماذا؟ الخصوصية. واضح هذا؟ لأنهم لا يفهمون من الرواية الخصوصية. طبعا أنا أدخلت في بين الإجماع المركب، لأن واقع المطلب أن هناك إجماع ماذا؟ مركب. يعني الجماعة لو قائلين بكذا، لو قال بأن الشرط يجب الوفاء به مطلقا أو لا يجب الوفاء به مطلقا، اللي اتفاقهم يكون على نفي القولين بالتفصيل. قول الثالث عدم القول بالفاصل مرحلة أقل من الإجماع المركز. شلون عدم القول بالفاصل؟ ها، مو شرط أن نفترض بأنهم مجمعين إما على هذا وإما على، لا 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 لا، أنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى التفصيل بين النكاح فيجب الوفاء بالشرط في النكاح وبين غير النكاح فلا يجب. لم يفصل أحد هذا التفصيل، أعم من أنهم ثبت عندنا التزامهم بقولين أو ما راجعنا كلماتهم لأنها ما موجودة عندنا، أو راجعناها لكن ما فهمنا منهم أنهم يختارون قولا آخر. يعني قول آخر يعني شنو؟ يعني القول بوجوب الوفاء مطلقا أو القول بعدم وجوب الوفاء مطلقا. هل نقدر في عدم القول المطلق بأنهم ما عندنا وضوح أنهم يختارون التفصيل بين النكاح وبين غير النكاح، وأن النكاح يجب الوفاء به أما سائر العقود لا يجب الوفاء بالشرط بأجله؟ واضح هذا هو المقصود بعدم القول بالفصل. أعم أقول هذا أعم من أن نفترض بأنهم يبنون على رأي آخر، يبنون على وجوب الوفاء بالشرط مطلقا أو عدم وجوب الوفاء بالشرط مطلقا او لا، ما ندري شنو رايهم. يصدق عدم القول بماذا؟ بالفاصل. راجعنا كلماتهم ما وجدنا بعض كلماتهم ما وجدنا بأنها تختار أحد الرأيين الوفاء مطلقا أو عدم الوفاء شنو مطلقا. تقدر تقول عدم القول بماذا؟ بالفاصل. لكن ما تقدر تقول إجماع شنو مركب، لأن يعني الإجماع المركب يحتاج إلى إحراز كل من القولين. واضح؟ إذن مآل عدم القول بالفصل علما إلى أنهم لم يختاروا التفصيل. ليش لم يختاروا التفصيل؟ للجزم بعدم الفصل. فعدم القول بالفصل غير ماذا؟ غير الإجماع المركب. بعد أكثر من هذا من الليل حتى ليس أشخاص وإلا أكم الصلاح هذا زين. وموردها وإن كان عقد النكاح إلا أنه يتعدى إلى غيره إما لعدم القول بالفاصل أو لأن التعليل ينفي احتمال الخصوصية. يا تعليل ها، فإن المسلمين عند شروطهم اللي هي في مقام التعليل للحكم بوجوب الوفاء لها للشرط. ليه يجب الوفاء؟ لأن المسلمين عند شروطهم. يعني شنو المسلمين عندك؟ يعني يجب الوفاء بالشرط. طيب حينئذ نترك مورد السؤال وجواب الامام، نتعرض علما الى الكبرى اللي بينها الامام في مقام التعليل لوجوب الوفاء. والسبب الكبرى حينئذ الدالة على وجوب الوفاء بكل شرطين. واضح هذا؟ بعد ما نحتاج الى الغاء الخصوصية عدم القول بعد هذا ما نحتاج. زين. وموردها بني خوف. وبهذا يتضح ان ما افاده الشهيد خوف. انتهينا من الحكم الاول. الحكم الاول شنو كان؟ وجوب الوفاء كحكم تكليفي. وجوب الوفاء في قبائل راح يتعرض علما الى الحكم الثاني، وهو انه اذا لم يفي بالشرط، اذا لم يفي بالشرط المشروط عليه، اذا لم يفي بالشرط يثبت الخيار علما بالشارط. قبل ان ننتقل لهذا، قبل ان ننتقل لهذا، يقول اتضح بالبيان السابق ان الثمرة من الاشتراط لا تختص بماذا؟ بجعل واثبات الخيار للشارط مع تخلف المشروط عليه، وإنما الثمرة من الاشتراط أولا هي وجوب الوفاء كحكم تكليفي، ثم بعد ذلك إذا خالف يثبت ماذا؟ خيار الشرط. خلافا للشهيد الثاني، وتقدم الدليل على ذلك، خلافا للشهيد الثاني حيث حصر الاشتراط في متن العقد بشرط بماذا؟ بثبوت الخيار دون الحكم بوجوب الوفاء والالتزام. وأدلتنا تكون حج عليه. أدلتنا على الأدلة الثلاثة التي أخذناها على وجوب الوفاء بالشرط حج عليه على الشهيد الثاني. فلا تقول أيها الشهيد، لا تقول بأن الاشتراط قد حصل فائدة بماذا؟ ما بجواز الفائدة وإثبات الخيار، وإنما الفائدة الأولى والثمرة المهمة له أنه المشترط عليه يجب عليه الوفاء تكليفا. وبهذا يتضح أن ما أفاده الشهيد في اللمعة من عدم وجوب الوفاء بالشرط وأن فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند تخلفه قابل للتأمل. بهذا يعني بماذا؟ بالأدلة الثلاثة التي أخذناها على القول بوجوب الوفاء بالشرط.
بالنسبة للشهيد الثاني، الشهيد أنه قادر حتى في مورد النكاح أن لا يجب الوفاء.